إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط في البيع، وهي شروط صحيحة وأخرى فاسدة. فالشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا، وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط. فهذا إذا شرط في العقد فإنما هو توكيد، ولو جمع ألف شرط من هذا النوع فإن العقد صحيح. والقسم الثاني من أقسام الشروط الصحيحة ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد كالرهن وما أشبه ذلك. والقسم الثالث من أقسام الشروط الصحيحة شرط هو نفع إما للبائع وإما للمشتري، الذي للبائع كأن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي فيه نفع للمشتري كأن يشترط على البائع أن يحمل المبيع وما أشبه. وهذان النوعان ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، وما هو شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين فإن البيع صحيح ولا بأس به. فهذه أقسام الشروط الصحيحة في البيع. ثم قال المصنف رحمه الله: ومنها، أي من أقسام الشروط، فاسد يبطل العقد، ومنها فاسد لا يبطل العقد. وضرب الأمثال لذلك فقال رحمه الله: كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. وذهب إلى أن الجمع بين هذه العقود مع عقد البيع عقدا عقدا أن ذلك فاسد ومفسد، والصواب أنه إذا كان ذلك يؤدي إلى منفعة ومصلحة فإنه لا شيء فيه، ويباح هذا كله ما دام لا يجر إلى حرام. والأصل في المعاملات الحل، ولو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا شيء فيه. ثم لما فرغ من بيان الشرط الفاسد المفسد، لأن الشرط إذا كان فاسدا فهو إما أن يكون مفسدا للعقد وإما أن يكون فاسدا لا يفسد العقد، لما ذكر هذه الأمور التي مرت وهي فاسدة، أي شروط فاسدة وهي مفسدة للعقد على المدى، والصواب أن ذلك ليس كذلك، لما فرغ منه شرع في بيان القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق: وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صحة، وبعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد، وهذا هو البيع المعلق. وقد ذهب رحمه الله تعالى إلى أن البيع المعلق لا يصح، لأن البيع شرطه التنجيز، فمن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إن قال إن رضي زيد فقد علق على رضا زيد، فهو أيضا لا يصح. والصحيح أن البيع المعلق جائز ولا بأس به، فتقول: بعتك إن جئتني بكذا، ولكن يجب أن يكون الأجل محددا، فإذا علق على زمن فلا حرج إذا كان الزمن محددا، لأنه إذا لم يحدد الأجل فمعنى ذلك أن الجهالة قائمة، وأما إذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز، لأنه قد تمت في البيع الشروط وانتفت الموانع. قال رحمه الله: أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك، أي في وقت الحلول حلول الأجل المضروب، وإلا فالرهن لك. فإنه يقول المصنف رحمه الله: فإنه لا يصح البيع. فيقول للمرتهن وقد أداه الرهن: إن جئتك بحقك، أي في الأجل المضروب بيننا، وإلا فالرهن لك. قال: لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ الجواب: نعم، وهو قوله فالرهن لك، فهذا بيع، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. ومثال ذلك: شخص اشترى من آخر 100 صاع بر وأعطاه ساعة تساوي 100، فقال: إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك. اشترى إنسان من آخر 100 صاع بر وأعطاه ساعة رهنا تساوي 100 جنيه، فقال: إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال يومين وإلا فالساعة لك، ولم يأتي بحقه في هذه المدة، فتكون الساعة للبائع. وهذا في الواقع بيع معلق، فإنه كما مر على قول المصنف لا يصح، لأن البيع المعلق عنده لا يصح، لأنه لا تنجيز فيه، وشرط البيع التنجيز، وهذا بيع معلق لا تنجيز فيه. والصواب أن البيع المعلق يصح. لو قال قائل: أليس الأصل في المعاملات الحل؟ فالجواب: بلى. ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول: إن جئتك بحقك، أي بالثمن، في خلال 3 أيام مثلا، وإلا فالرهن لك، لأن فيه مصلحة للطرفين، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. على المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن، بل يبقى الرهن عنده. وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع يملك الرهن، لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر قهري وكان ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول إنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة، لكن نقول للمشتري الخيار، لأنه مقبول، لأنه لما أعطاه الرهن كان الرهن أضعاف المبيع، فهو اشترى منه ما يساوي 100 ورهن عنده شيئا يساوي 1000. فلو قلنا إن المدة انقضت وهو يملك الرهن، فهذا غبن عظيم. فإما أن نقول إنه لا يصح العقد لأن ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فنقول لا يصح العقد، أو نقول بصحة العقد لكن للمشتري الخيار لأنه مغبون. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه رحمه الله رحمة واسعة، وقال له: إن جئتك بحقيقة وقت كذا وإلا فهما لك، يريد النعلين. فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة، لأن الرواية الأولى هي ما قرره على حسب المذهب في المتن من أن البيع لا يصح، ولكن الإمام رحمه الله اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما، يعني النعلين لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة. إن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ الجواب: هو بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ الرهن على سبيل الغلبة من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا لا يصح. قالوا: هو بيع معلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ الرهن على سبيل الغلبة من صاحبه. فما هو الجواب؟
على الذين قالوا إن البيع لا يصح، ودليلهم أن هذا بيع معلق، ودليلهم أيضا الحديث. الجواب أن هذا الحديث لا دليل فيه، لأن الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة بل على سبيل الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما غلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه. وهذا كله إنما هو مؤسس على صحة الدليل، والدليل لم يصح كما مر. فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه هذا لم يثبت، بل هو ضعيف، وعليه فلا نحتاج إلى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله من الخروج من أنه لا يغلق الرهن من صاحبه، فكان كلامه على أن ها هنا الأمر على الاختيار لا على سبيل القهر، لا نحتاج إلى هذا لأن الدليل لم يصح. وأما التعليل بأنه بيع معلق فلا يصح، فإنه غير مسلم، والقاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، إلا أنه مستثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من روايات ابن عمر رضي الله عنهما قال لأصحاب غزوة مؤتة: أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الولاية بالشرط. فقالوا: كل الولايات التي يكون الإنسان فيها نائبا عن غيره يجوز تعليقها كالوكالة، وأما بقية العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق. والصحيح أنه يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما، يعني ليس كما ذهب إليه المذهب من أن هذا لا يصح. الصحيح أنه يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما. وقولنا يقول الشيخ رحمه الله ممكنا، يعني ممكنا شرعا وقدرا، لأن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض، لأنهم إنما ذكروا التعليق وأجازوه فيما يتعلق بالولايات والوكالات، ومنعوا التعليق في سائر العقود. فالجواب هاهنا أن التفريق بين عقد وعقد تناقض، فلا نفرق بين عقد وعقد إلا بدليل واضح يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بين العقد والفسخ لا دليل عليه، لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين: الأولى أن يعلقه بالمشيئة، أن يكون التعليق على المشيئة، فيقول: بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه بعد يدل على أن الله شاءه قدرا وكونا، لأن الله لو لم يشأه لم يقع، فإذا علق على المشيئة فوقع فقد دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى شاءه، يعني إذا قال بعتك كذا بكذا إن شاء الله تبارك وتعالى ثم وقع العقد بينهما، فدل هذا الوقوع على أن الله قد شاء. فالمشيئة هاهنا بمعنى الإرادة، فهي مشيئة كونية قدرية، فاستثنوا هذه الصورة، واستثنوا أيضا بيع العربون. العربون بضم العين وفتحها، العربون والعربون بضم العين وفتحها وسكون الراء، والجمع عرابين، والعربون ما يدفعه المشتري للبائع على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها كان للبائع. فالعربون عند الفقهاء هو ما يدفعه المشتري للبائع على أنه إذا أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها كان للبائع. فاستثنوا بيع العربون أو العربون بالفتح والضم، وهو معروف عند الناس بالضم ويسمى العربون، وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، أي يحسب من الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك، أي العربون للبائع، لأنه ربما فوت عليه المصلحة يعني لأنه حجر البيع عليه، فيقول هذا قدر مقدم من الثمن، فإن اشتريت منك السلعة فإننا نخصم هذا من مجموع الثمن، وإن لم أشتره فهذا العربون لك أي للبائع. إن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل، فالجواب أولا أن نقول إنه أخذ هذا باختيار المشتري، أخذه باختيار المشتري، فقد دفع إليه هذا القدر من المال وهو العربون، وقال إن اشتريت منك السلعة محل العقد فإننا نحسب هذا من الثمن، وإن لم أشتري السلعة منك فهذا المال لك. فإذا أخذ البائع هذا العربون باختيار المشتري. وثانيا أن فيه مقابلا، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة ب50,000 وعطاه 500 على سبيل العربون، ثم جاء للبائع وقال أنا لا أريدها، الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها. الناس سيقولون حينئذ إذا نقص ولم يشتري، سيقول الناس لولا أن فيها عيبا ما ردها، فتنقص القيمة. وقد روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أخرجه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، روي ذلك عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستثنوا التعليق بالمشيئة لأنه إذا وقع فقد دل على أن الله تبارك وتعالى شاء، واستثنوا صورة بيع العربون أو العربون. قال المصنف رحمه الله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. باع عليه شيئا، وباع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى تارة وبمن تارة، فهنا باعه أي باعه شيئا، فالمفعول محذوف. وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فباعه شيئا وقال أنا بريء من كل عيب يظهر في المبيع بعد، هذا الشرط لا يصح، وشرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح، الرد بالعيب إنما يكون بعد العقد، وهذا شرطه في أثناء العقد، فشرط هذا الشرط الفاسد مع العقد، قال بعتك هذا الشيء وأنا بريء، أو بعتكه مع البراءة من كل عيب خفي فيه يظهر بعد، فظهر فيه عيب، فلما أراد أن يرده بخيار العيب قال لا، وإنما قد اشترطنا قبله أني بريء من كل عيب يظهر. هذا غير صحيح. لما؟ لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا الشرط إنما كان مع العقد فلا يصح. مثاله باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب، قال المشتري أبرأتك، فإذا ظهر فيها عيب بعد فلا أعود عليك، الشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. فإن قيل أليس قد أبرأه، وقال بعتك هذه السيارة بكذا بشرط أن تبرئني من كل عيب، فإذا ظهر فيها عيب بعد فليس لك أن ترجع، فقال المشتري أبرأتك، ثم ظهر بعد ذلك فيها عيب فأراد أن يردها، فهل له أن يقول ألست قد أبرأتني؟ وقد يقال أليس قد أبرأه؟ فالجواب أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل بعد ملك المشتري، هي لم تدخل بعد ملك المشتري، فهذا الشرط لا يصح. فأما إذا كان هذا الشرط بعد العقد فأبرأه من كل عيب بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله اشتراها، أي اشترت السيارة ثم أبرأه المشتري من كل عيب بعد العقد، فتصح البراءة لأنه الآن ملكها وملك ردها. وعليه فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، فقال المشتري أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقط حقه، أسقط حق الرد بالعيب، لأنه هو الذي قال أبرأتك من كل عيب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. قال الشيخ رحمه الله: على هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت أن يصيح ويقول لا أبيع عليك إلا الكبوت 20,000 وهو لا يساوي هذا الثمن، ولكن من أجل أن يبرأ ويقول ما تطالبني بشيء، فاشترى هذا الشرط واشترى المشتري عليه، فالشرط ملغا غير صحيح، فإذا وجد فيها عيبا فليردها. أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة قال أنا أخشى غدا أن تجيء إلي وقد وجدت فيها عيبا، فتأتي فتقول إن السيارة معيبة، فقال المشتري أبرأتك ومهما وجدت فيها من عيب فإني لا أرجع عليه. الآن المشتري مقبل لا يهمه، ثم ذهب فيها وإذا فيها كل شيء غير سليم، فهل له أن يردها؟ ليس له أن يردها، لأنه أبرأه من كل عيب بعد العقد، وقد ملك حق الرد بالعيب فأسقطه. والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم بالعيب فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يدور على العلم والجهل. فإذا كان البائع عالما بالعيب فللمشتري أن يرد السلعة المبيعة بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، فله حق الرد بكل حال. هذا إذا كان البائع عالما بالعيب. وأما إن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. إذا قال قبل العقد أخشى أن تأتي في الغد فتقول إني وجدت فيها عيبا، فيقول أنا أبرئك من كل عيب يظهر، ثم عقد العقد، كان البائع جاهلا غير عالم بأنها معيبة، فيصح هذا الشرط قبل العقد كما يصح أثناء العقد كما يصح بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وابن عمر، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ والبيهقي رحمهما الله تعالى، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غش خادع مدلس، فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا بالعيب، كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة وهو جاهل بالعيب فالشرط صحيح. فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه في هذا الزمان. ومدار المسألة على حرف العلم والجهل، فإذا كان عالما بالعيب فإنه يعامل بنقيض القصد فهو غاش مخادع مدلس، وأما إذا كان غير عالم فإنه حينئذ يصح الشرط بالإبراء سواء كان الشرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. قال المصنف رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع، أي يقاس بالذراع كالأرض، وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع كالأرض على أنها 10 أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح، أو أقل صح البيع، أي وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح، لكن إذا بانت أكثر فالزيادة تكون للبائع، لأنه باعها على صفة معينة وهي أنها 10 أذرع فبانت 15 ذراعا، فنقول الزيادة للبائع، فخذ من 15 ذراعا 10 وأعطي البائع 5. وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15، فالبيع صحيح والنقص على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي ناقص إذا باعها على أنها 20 فبانت 15 هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع والنقص على البائع، الزيادة للبائع والنقص عليه. وهذا يقع كثيرا بين الناس فيما يذرع وفيما يقاس، فيشترطون هكذا تحت العجز والزيادة، لا حرج يصح البيع، فإذا وقع عجز فهو على البائع، وإذا وقعت زيادة فهي للبائع، قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالزيادة للبائع والنقص على البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمن جهله وفات غرضه الخيار، أي من جهل المقدار وفات غرضه فله الخيار. فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار للمغبون، ومسمى بخيار الغبن. اشترط له شرطين، مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها 100 متر، فتبين أنها 90 مترا، فنقول البيع صحيح لأنه وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره. فإن كان باعها 100,000 فينقص من الثمن 10,000، لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟ هل له الخيار حينئذ لأنه فات غرضه، هو اشتراها على أنها 100 متر، وفي تخطيطه هو في حسبانه أنه سيبني عليها بناية على 100 متر تكون على صورة معينة تؤدي وظيفة معينة وغرضا معينة، فلما نقصت فات غرضه، فهل له الخيار أو لا؟ الجواب: له الخيار لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا له الخيار، يعني له أن يعود بالفسخ على البائع ويقول: رد علي الثمن والأرض لك، لأن الغرض قد فات، واشتراها لغرض معين لم يحصله. فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر إن هذا غلط، بل هي 90 مترا. إذن شرط ملك الفسخ 2: الأول الجهل، ألا يعلم المشتري أنها على هذا القدر أو على هذا النحو أو على تلك الصفة، أن يكون جاهلا بذلك. ثم أن يفوت غرضه، يعني هو إذا كان يشتري 100 متر ليبني بناية على 50 مترا فالغرض هنا لم يفت وهو كان جاهلا. أما إذا كان عالما من البداية أنها لا تصل إلى ذلك القدر المتفق عليه في العقد ثم فات غرضه، كان جاهلا وفات غرضه، فله الخيار حينئذ. فإذا قال المشتري الذي اشتراها على أنها 100 متر فبانت 90 مترا أنا أسمح بال10، وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ، لأنه تبين أن التقدير خطأ، فلا يملك البائع الفسخ لأنه ليس له غرض الآن، لأنه باعها على أنها 100 متر وتبين أنها أقل، وسومح بالناقص، فقال المشتري: لا بأس أخذها على 90 مترا ولا حرج، والغرض قائم أيضا. هل للبائع نفسه أن يقول: لا، بل أنا أرجع في البيع وأفسخ لأني بعتها على أنها 100 وكنت مقدرا ذلك فتبين أنها ليست كذلك؟ هل له أن يرجع وأن يفسخ؟ هل له الخيار؟ ليس له، ولا يملك البائع الفسخ لأنه ليس له غرض الآن، هو باعها على أنها 100 متر وتبين أنها أقل وسومح من قبل المشتري بالنقص، فليس له غرض، إلا أنه أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100,000 على حسب عقد البيع وهي 90، فحينئذ يقال له: ليس لك أن تفسخ لأنه لا ضرر عليه. مثال آخر: اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به، فقال البائع: لك 20 مجانا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه. فإذا قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبني بيتا قدره 100 متر والآن صارت 120، فتزيد علي قيمة البناء لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له: اجعل الزيادة فسحة، والفسحة السعة. فإذا قال: حتى لو جعلتها فسحة فيزيد علي الجدار، أي السور، فيقال له: اجعل الزائد مواقف، اجعله، أي هذا الزائد، شارعا ولا ضرر عليه. فالمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت غرضه، ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز، لأن الحق لهما. فإذا تصالحا على إسقاطه، كأن يقول: بعتها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا وتصالحا بحيث قال: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا على ذلك، فلا بأس. فالروض المربع صورة قد تكون مشابهة لهذه ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال: وإن كان المبيع نحو صبرة، والصبرة الكومة من طعام، على أنها عشرة أقفزة جمع قفيز، والقفيز قدره 8 أرطال بالمكي أو 16 رطلا بالعراقي. كومة من الطعام على أنها 10 أقفزة، فاشتراها على ذلك فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. أي عنده كومة طعام فقال: بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو مثلا، فتبينت أقل من 100 وأنها 90، فالبيع صحيح وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري، ويجبر البائع على التكميل. وإن بانت أكثر قال: بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو، فتبينت أنها 120، فالبيع صحيح والزيادة للبائع. فإذا قال المشتري: إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار، يقول الشارح: إنه لا خيار له. ولو قال البائع: أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع، نقول: ليس لك الخيار أصلا، الزيادة لك فخذها. ما الفرق؟ يعني في الأرض له الخيار، وأما هنا في صبرة الطعام كما مثل ليس له الخيار. الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص، يعني لو باعها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، فلا يمكن أن تأتي بمتر تضيفه إلى هذه 90، فيقول: نعم لك 10 أمتار سوف أسحبها من أرض لي هناك في مكان آخر وألصقها بهذه الأرض فتصير 90 100. هذا لا يكون في الأرض، لا تقبل الزيادة ولا النقص. فلو باع على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا، فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه 90، لكن الصبرة من الطعام يمكن أن تأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام وأن تكمل الناقص، وكذلك فيما إذا زاد فرجع إليه الزائد. لكن ينبغي أن يقال: إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة، أي هو مقدر أن هذه الصبرة تكفي الضيوف الذين عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف، يعني هو اشتراها هكذا بالنظر أولا، قال: هذه الصبرة الكومة من الطعام ستكفي بجملتها هكذا، ستكفي الضيفان، ثم دخل على أنها 100 فوجدها لا تصل إلى هذا القدر، فإذا غرضه ها هنا، وقد ضيف الناس أن يكرمهم ففات غرضه هنا. إن فات غرضه له الخيار، مقتضى القاعدة السابقة أن من فات غرضه له الخيار لأنها نقصت، إلا إذا قال البائع للمشتري: أنا أكمل لك 100 كيلو من جنس هذا الطعام، فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه لم يفت. لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن قال له البائع: سأذهب لآتي لك بما يكمل المقدار، وتأخر عن التكميل، أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد بينهما، فهنا يكون للمشتري الخيار. بهذا ينتهي هذا الباب، وهو باب الشروط في البيع. لما فرغ منه المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر باب مهم، وهو باب الخيار. والخيار اسم مصدر وفعله اختار، لا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيار، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر. تقول مثلا: كلم، المصدر تكليما، وأما كلام فاسم مصدر. كذلك اختار، المصدر اختيار، وأما الخيار فهو اسم مصدر، المصدر اختيار، اختار اختيارا، كلم تكليما، سلم تسليما. فإذا قلت سلم سلاما فهذا ليس بمصدر وإنما هو اسم مصدر، كلم كلاما لا تكليما، فالأول اسم مصدر. وكذلك اختار اختيارا وخيارا، الأولى مصدر والثانية اسم مصدر، فهي لا تتضمن حروف الفعل وتسمى اسم المصدر، ككلام اسم مصدر لتكليم، وسلام اسم مصدر لتسليم، وسبحان اسم مصدر لسبح تسبيحا، هذا هو المصدر. وأما سبح سبحان فهذا اسم مصدر. الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى، وإن كان بعضهم يقول طلب خير الأمرين، إلا أن قولنا الأخذ بخير الأمرين هو الأولى، لأنه قد لا يكون طالب ومطلوب، وأما طلب خير الأمرين فيكون طالب ومطلوب، وأما إذا قلت هو الأخذ بخير الأمرين فهذا أولى. الخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، فيكون له الخيار إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ العقد، سواء كان ذلك الخيار للبائع أو للمشتري. فالخيار هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال المصنف رحمه الله: وهو أقسام. الخيار أقسام سبعة، وحصرت الأقسام بسبعة بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بسبعة، وإن كانت هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي مر فإنها لم تذكر في باب الخيار. ما يتعلق بالخيار الذي مر ذكره، إذا اشترى ووجد أن الغرض قد فات، كما لو اشترى 100 متر أو قطعة أرض على أنها 100 متر فبانت 90 مترا، فإنها حينئذ لا تفي بغرضه، وله أن يرجع وله الخيار. هذا لم يثبته، وإنما ذكر سبعة من الأقسام هي أقسامه الخيار. قال: وهو أقسام، أي الخيار أقسام. الأول خيار المجلس، الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه. المجلس موضوع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع، المراد به مكان التبايع لا ما يتعلق بما دل عليه اللفظ. حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما وهو خيار المجلس، لأن المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. فالمراد بخيار المجلس هو الخيار الذي يكون في أثناء العقد، سواء عقد عقد البيع في حال قيام أم في حال اضطجاع أم في حال جلوس، كله له الخيار فيه، وهو المعروف بخيار المجلس، والمراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال المصنف رحمه الله: الأول أي من أقسام الخيار خيار المجلس، يثبت في البيع أي للبائع والمشتري، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المسند والصحيحين من رواية عبد الله بن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما مصدرية ظرفية؟ ما لم يتفرقا مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم تفرقهما، وكانا جميعا تأكيد لعدم التفرق، وفيها فائدة، وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف مثلا، ففي هذه الحال لا خيار، فإذا تبايع بالهاتف لا خيار، بمجرد ما يقول أحدهما بعت ويقول الثاني اشتريت وجب البيع، فلا خيار حينئذ. أخذ بهذا الحديث الذي مر الأئمة الثلاثة وأنه يثبت خيار المجلس، وقال مالك إن المراد به التفرق بالأقوال، وأنه إذا تم العقد فلا خيار في المجلس، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول بعد الإيجاب، والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها. ولكن قوله رحمه الله تعالى ضعيف جدا، لأن حمله على التفرق بالأقوال يناقض الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، والتبايع يتم بالإيجاب والقبول، ثم قوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا المراد في المجلس، فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ضعيف جدا. والصواب ما عليه الجمهور أن خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس، فللبائع وكذلك للمشتري أن يقول فسخت هذا البيع أو لا أمضي هذا البيع، وله أن يرجع في هذا البيع ما دام في المجلس مجلس التعاقد ولم يتفرقا بأبدانهما. والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع شيء أو في شرائه ويقع ذلك منه من غير ترو ولا تريث، فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة، وإنما أعطي هذه الفسحة وهي خيار المجلس، لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل، فجعل الشارع له الخيار. وهذا من حكمة الشارع، ولم يكن هذا الخيار طويلا لأنه بمدة بقائهما في المجلس بعد التبايع، فجعل غير طويل لانتفاء الضرر. فإذا خيار المجلس ثابت بالحديث بمفهوم الحديث وبمنطوقه كما ذهب إلى ذلك الجمهور، خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس. وفيه حكمة جليلة من الحكم الشرعية كما بينها الشارح رحمه الله تعالى. الأول من أقسام الخيار خيار المجلس يثبت في البيع أي للبائع والمشتري، والصلح بمعناه أي يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، والصلح بمعناه، لأن الصلح قسمان كما يأتي في بابه إن شاء الله. أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر، كأن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمئة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة، فيثبت به الخيار قياسا على البيع. لذلك قال والصلح بمعناه أي بمعنى البيع. وإجارة أي وكذلك يثبت خيار المجلس في الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، فالرجل إذا أجر آخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيع، باع عليه منافع هذا البيت. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، ووجه دلالته على ذلك أن نقول إن الإجارة إما أن تدخل في الحديث بالشمول اللفظي أو تدخل في الحديث بالشمول المعنوي، فإن كانت الإجارة بيعا فهي داخلة في الشمول اللفظي إذا تبايع، فإن كانت بيعا دخلت بالشمول اللفظي، وإن كانت الإجارة بيع منفعة أو هي بمعنى البيع وليست بيعة فهي داخلة في العموم المعنوي، لأنه لا فرق بينها وبين البيع، كلاهما عقد معاوضة. فيثبت أيضا في الإجارة خيار المجلس، وكذلك في الصرف أي ويثبت أيضا الخيار في الصرف، لأن الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود، فبيع ذهب بفضة صرف، وبيع ذهب بحديد ليس بصرف. والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات، ولكنه في الحقيقة بيع، ونصوا عليه بخصوصه لخصوصيته، وإلا فهو من البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق أي بالفضة، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أخرجه الشيخان من رواية عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله والصرف والسلم، السلم يثبت به أيضا خيار المجلس، والسلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، فيعطيه الثمن حالا ويقبض السلعة بعد زمان محدد، كأن يقول الرجل للفلاح مثلا أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم، وهذه ألف الدرهم، هذا يسمى سلما ويسمى سلفا، وكلاهما صحيح. أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن، وأما تسميته سلفا فلأنه قدم أي الثمن، والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدمون. فالسلم يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع، وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه العقود وهي البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة والصرف والسلم، قال دون سائر العقود، لأن الأصل أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضى، وخولف في البيع لورود النص فيه، فيبقى ما عداه على الأصل كالرهن والوقف والهبة والمساقات والحوالة من التحول والانتقال، والحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فيبقى ما عدا البيع كالرهن والوقف والهبة والمساقات والحوالة والعتق والنكاح وما أشبه ذلك على الأصل، فهذه ليس فيها خيار مجلس، وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين: الأولى أن تكون من العقود الجائزة، فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها الخيار، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق سواء في مجلس العقد أو بعده. والثانية أن تكون من العقود النافذة، لا تخلو من حالين: إما أن تكون من العقود الجائزة فجوازها يغني عن الخيار فيها، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق سواء في مجلس العقد أو بعده، وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار كالعتق والوقف. أما المساقات فقيل إنها عقد جائز، وعلى هذا فلا خيار فيها، لأن المتساقيين كل منهما له أن يفسخ. المساقات أن يدفع الإنسان بستانه لفلاح عامل ويقول: خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره. فالمشهور من المذهب أنها عقد جائز، فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ. إذن لا حاجة أن نقول لهما خيار المجلس، لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده. على هذا يمكن أن نأخذ من ذلك قاعدة، وهي أن كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس، كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس. لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى الخيار، لأنه له ما دام العقد جائزا أن يفسخه بعد العقد أو أثناءه في المجلس أو بعد التفرق، فلا يحتاج إلى الخيار. فإذا كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس، لأنه يستغنى بجوازه عن الخيار، ما دام أن الإنسان يملك أن يفسخ هذا العقد أو ولو بعد التفرق فلا حاجة أن نقول فيه خيار المجلس. والرهن وهو عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين، فمن له الحق الرهن في حقه جائز، ومن عليه الحق الرهن في حقه لازم. مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، فهذا الرهن من قبلي أنا لازم، ومن قبل صاحب الحق جائز، لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك، ويبقى الدين حينئذ في ذمتي مرسلا. العتق لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد الفسخ في نفس المجلس لم يصح لقوة نفوذ عقد العتق هذا. ومثله الوقف، لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه. ومثله أيضا الهبة، إذا قبضت لا خيار فيها، لأنها ليست عقد معاوضة. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. المتبايعان البائع والمشتري سميا متبايعين لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لتسليم ما انتقل عنه، فالبائع يمد يده لتسليم المثمن وهو المبيع، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن واستلام ما آل إليه، فسمي بيعا لذلك وسمي متبايعين لذلك. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. لكل من البائع والمشتري الخيار ما لم يتفرقا، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ وهذه من الحقوق التي هي للبائع وللمشتري معا، لأن العرف أحيانا يضيق على الناس مصالحهم. فأنت تعلم أنه لو باع إنسان لإنسان شيئا فقال بعت وقال الآخر اشتريت، وهما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما بعد، فقال أحدهما بعد رجع أو فسخت العقد، فإن ذلك يكون فضيحة. يقول القائل حينئذ: ليس رجل، لقد رجع في البيع بعد أن أمضينا. والصواب أن له خيار المجلس، فله أن يعود في البيع ولا شيء عليه، هذا حقه الشرعي، وهو للبائع وللمشتري على السواء ما دام لم يتفرق من مجلسه التعاقد. كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ الجواب يقول العلماء: إنه محدود عرفا، لأن الشرع لم يحدده، يعني هذا التفرق لم يحدده الشرع، وإنما يحدده العرف. وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الشيخ الشارح رحمه الله في منظومته في أصول الفقه وقواعده: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. لهذا قال المصنف: ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. كيف يكون التفرق عرفا؟ ننظر، إذا كان يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي مثلا، فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد، هذا المشي يستغرق ثلث ساعة على الأقل. هذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد، فما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار، أن يقول البائع: قد فسخت هذا العقد ورجعه، أو يقول المشتري ذلك ولا تثريب عليهم، فلهما هذا الخيار، وهذا خيار مجلس مع أنهما يمشيان. وإذا كان في حجرة وتبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام مثلا لقضاء الحاجة فقد تفرقا، لأن المجلس الأول الذي وقع فيه التبايع انقضى. وإذا كان في الطيارة مثلا متجهين إلى مكان بعيد مقداره الزمني 13 ساعة، وتبايعا عند الإقلاع ولا تهبط الطائرة إلا بعد 13 ساعة، فتكون مدة الخيار 13 ساعة ما دام لم يتفرقا. فهذه مشكلة، لأن هذا الخيار في المجلس التفرق فيه راجع للعرف، فإذا كان العرف يقضي مثلا إذا كان قد تبايع عند إقلاع الطائرة وهي تمضي هذا الزمان الطويل في الطيران، فهذا زمان طويل يحدث فيه شيء كثير. كيف نحل هذه المشكلة؟ حل هذه المشكلة أن يتبايع من البدء على ألا خيار، على أن يسقط خيار المجلس على أنه لا خيار. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. ومعنى ذلك أن يسقط الخيار فتبايعا على ألا خيار بينهم، وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. فإن لم ينفياه في العقد وبعد مضي 10 دقائق قال: يا فلان فلنقطع الخيار، لأنه خاف أن يفسخ صاحبه البيع فقطعاه، صح العقد أيضا وصار بلا خيار في عقدهما، لأن الحق لهما قد أسقطاه. فإن أبى أحدهما لم يصح، لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال سنسقط الخيار؟ فقال الآخر: لا نسقطه، وأنا متمسك بخيار المجلس، ما لم نتفرق فلي الحق في فسخ العقد وعدم إمضائه. هل هذا الذي رفض إسقاط الخيار يكون له الخيار، والذي طلب إسقاطه يسقط عنه الخيار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر أي جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره. والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار. لو أنه خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ لما عقد العقد ورأى أن المسألة ستطول في خيار المجلس فتعجل هو لكي يسقط خيار المجلس، فقال: لو سمحت سأذهب لأحضر شيئا، فذهب لكي يفوت عليه خيار المجلس متعجلا. لو خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ الجواب: في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشارع له، فيكون كالمتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص. والشقص بكسر الشين القطعة من الأرض والجزء من الشيء، والجمع أشقاص وشقاص، فيكون كالمتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص المبيع وما أشبه ذلك. وعلى كل حال هو تحيل على إسقاط حق أخيه. فإن قال قائل: الحديث عام ما لم يتفرق، وقد وقع التفرق، فلماذا نلزمه وليس في الحديث تفصيل ما لم يتفرق؟ وهو قد قام فتفرق، وإن كان قصده أن يسقط حق الخيار عن أخيه. المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوي حيلة المحتال. النبي صلى الله عليه وسلم مراده أن يتفرق التفرق الذي لا يسقط به حق أحدهم، فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ففيها نص. فلما عقد وخاف أن يعود صاحبه وأن يستقيله، تعجل هو في المفارقة حتى يقطع خيار المجلس. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه، أي أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي وحسنه الألباني. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وإن فياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. فشرع في بيان هذا الحكم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشروط في البيع، وهي شروط صحيحة وأخرى فاسدة. فشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا، وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط. فهذا إذا شرط في العقد فإنما هو توكيد، ولو جمع ألف شرط من هذا النوع فإن العقد صحيح. والقسم الثاني من أقسام الشروط الصحيحة ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري، ولكنه من مصلحة العقد كالرهن وما أشبه ذلك. والقسم الثالث من أقسام الشروط الصحيحة شرط هو نفع إما للبائع وإما للمشتري، الذي للبائع كأن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، والذي فيه نفع للمشتري كأن يشترط على البائع أن يحمل المبيع وما أشبه. وهذان النوعان ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، وما هو شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين فإن البيع صحيح ولا بأس به. فهذه أقسام الشروط الصحيحة في البيع. ثم قال المصنف رحمه الله ومنها، أي من أقسام الشروط، فاسد يبطل العقد، ومنها فاسد لا يبطل العقد. وضرب الأمثال لذلك فقال رحمه الله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. وذهب إلى أن الجمع بين هذه العقود مع عقد البيع عقدا عقدا أن ذلك فاسد ومفسد، والصواب أنه إذا كان ذلك يؤدي إلى منفعة ومصلحة فإنه لا شيء فيه، ويباح هذا كله ما دام لا يجر إلى حرام. والأصل في المعاملات الحل، ولو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا شيء فيه. ثم لما فرغ من بيان الشرط الفاسد المفسد، لأن الشرط إذا كان فاسدا فهو إما أن يكون مفسدا للعقد وإما أن يكون فاسدا لا يفسد العقد، لما ذكر هذه الأمور التي مرت وهي فاسدة، أي شروط فاسدة وهي مفسدة للعقد على المدى
المذهب، والصواب أن ذلك ليس كذلك. لما فرغ منه شرع في بيان القسم الثاني، وهو الشرط الفاسد غير المفسد، فيفسد الشرط ويصح العقد، وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا صحة، وبعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد، وهذا هو البيع المعلق. وقد ذهب رحمه الله تعالى إلى أن البيع المعلق لا يصح، لأن البيع شرطه التنجيز، فمن شرط البيع التنجيز، فالبيع المعلق لا يصح. كذلك إن قال إن رضي زيد فقد علق على رضا زيد، فهو أيضا لا يصح. والصحيح أن البيع المعلق جائز ولا بأس به. فتقول بعتك إن جئتني بكذا، ولكن يجب أن يكون الأجل محددا، فإذا علق على زمن فلا حرج إذا كان الزمن محددا، لأنه إذا لم يحدد الأجل فمعنى ذلك أن الجهالة قائمة. وأما إذا حدد أجل فالصحيح أن البيع جائز، لأنه قد تمت في البيع الشروط وانتفت الموانع. قال رحمه الله: أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك، أي في وقت الحلول، حلول الأجل المضروب، وإلا فالرهن لك. فإنه يقول المصنف رحمه الله: فإنه لا يصح البيع. فيقول للمرتهن وقد أداه الرهن: إن جئتك بحقك، أي في الأجل المضروب بيننا، وإلا فالرهن لك. قال: لا يصح البيع. هل عندنا بيع؟ الجواب: نعم، وهو قوله فالرهن لك، فهذا بيع، لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب، بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. ومثال ذلك: شخص اشترى من آخر 100 صاع بر، وأعطاه ساعة تساوي 100، فقال: إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه، وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال 2 وإلا فالساعة لك. اشترى إنسان من آخر 100 صاع بر، وأعطاه ساعة رهنا تساوي 100 جنيه، فقال: إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه، وإلا فالساعة لك، أو إن جئتك بحقك في خلال 2 وإلا فالساعة لك. ولم يأتي بحقه في هذه المدة، فتكون الساعة للبائع. وهذا في الواقع بيع معلق، فإنه كما مر على قول المصنف لا يصح، لأن البيع المعلق عنده لا يصح، لأنه لا تنجيز فيه، وشرط البيع التنجيز، وهذا بيع معلق لا تنجيز فيه. والصواب أن البيع المعلق يصح. لو قال قائل: أليس الأصل في المعاملات الحل؟ فالجواب: بلى. ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول: إن جئتك بحقك، أي بالثمن، في خلال 3 أيام مثلا، وإلا فالرهن لك، لأن فيه مصلحة للطرفين، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد. على المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن، بل يبقى الرهن عنده. وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع يملك الرهن، لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر قهري، وكان ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فهنا نقول إنه لا يصح العقد، أو نقول بالصحة، لكن نقول للمشتري الخيار، لأنه مقبول، لأنه لما أعطاه الرهن كان الرهن أضعاف المبيع، فهو اشترى منه ما يساوي 100، ورهن عنده شيئا يساوي 1000. فلو قلنا إن المدة انقضت وهو يملك الرهن، فهذا غبن عظيم. فإما أن نقول إنه لا يصح العقد، لأن ثمن الرهن أضعاف ما رهنه به، فنقول لا يصح العقد، أو نقول بصحة العقد لكن للمشتري الخيار، لأنه مغبون. وهذا القول هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد، فإنه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه، رحمه الله رحمة واسعة، وقال له: إن جئتك بحقيقة وقت كذا، وإلا فهما لك. يريد النعلين، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة، لأن الرواية الأولى هي ما قرره على حسب المذهب في المتن من أن البيع لا يصح، ولكن الإمام رحمه الله اشترى من بقال حاجة ورهنه عليه وقال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما يعني النعلين لك، فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه المسألة جائزة. إن قال قائل ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ الجواب هو بيع معلق، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ الرهن على سبيل الغلبة من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا لا يصح. قالوا هو بيع معلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا يغلق الرهن من صاحبه، أي لا يؤخذ الرهن على سبيل الغلبة من صاحبه. فما هو الجواب على الذين قالوا إن البيع لا يصح؟ ودليلهم أن هذا بيع معلق، ودليلهم أيضا الحديث. الجواب أن هذا الحديث لا دليل فيه، لأن الرهن هنا لم يؤخذ على سبيل الغلبة بل على سبيل الاختيار، والمشتري هو الذي اختار هذا. وأما غلق الرهن من صاحبه فمعناه أنه لا يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهرا على الراهن، أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه. وهذا كله إنما هو مؤسس على صحة الدليل، والدليل لم يصح كما مر. فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه هذا لم يثبت بل هو ضعيف، وعليه فلا نحتاج إلى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله من الخروج من أنه لا يغلق الرهن من صاحبه، فكان كلامه على أن ها هنا الأمر على الاختيار لا على سبيل القهر، لا نحتاج إلى هذا لأن الدليل لم يصح. وأما التعليل بأنه بيع معلق فلا يصح، فإنه غير مسلم، والقاعدة على المذهب أن كل بيع معلق على شرط فإنه لا يصح، إلا أنه مستثنوا من ذلك عقود الولايات والوكالات فإنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من روايات ابن عمر رضي الله عنهما قال لأصحاب غزوة مؤتة أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فعلق الولاية بالشرط. فقالوا كل الولايات التي يكون الإنسان فيها نائبا عن غيره يجوز تعليقها كالوكالة، وأما بقية العقود المحضة فالأصل فيها عدم جواز التعليق. والصحيح أنه يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما، يعني ليس كما ذهب إليه المذهب من أن هذا لا يصح. الصحيح أنه يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان المعلق عليه أمرا ممكنا معلوما. وقولنا يقول الشيخ رحمه الله ممكنا، يعني ممكنا شرعا وقدرا، لأن ذلك فيه مصلحة، وكوننا نفرق بين عقد وعقد فهذا تناقض، لأنهم إنما ذكروا التعليق وأجازوه فيما يتعلق بالولايات والوكالات، ومنعوا التعليق في سائر العقود. فالجواب هاهنا أن التفريق بين عقد وعقد تناقض، فلا نفرق بين عقد وعقد إلا بدليل واضح يقتضي التفريق، بل كوننا نفرق بين العقد والفسخ لا دليل عليه، لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق الفسخ جاز تعليق العقد، إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين: الأولى أن يعلقه بالمشيئة، أن يكون التعليق على المشيئة، فيقول بعتك هذا بكذا إن شاء الله، فالبيع صحيح، وذلك لأن تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه بعد يدل على أن الله شاءه قدرا وكونا، لأن الله لو لم يشأه لم يقع، فإذا علق على المشيئة فوقع، فقد دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى شاء، يعني إذا قال بعتك كذا بكذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم وقع العقد بينهما، فدل هذا الوقوع على أن الله قد شاء. فالمشيئة ها هنا بمعنى الإرادة، فهي مشيئة كونية قدرية. فاستثنوا هذه الصورة، واستثنوا أيضا بيع العربون. العربون بضم العين وفتحها، العربون والعربون بضم العين وفتحها وسكون الراء، والجمع عرابين. والعربون ما يدفعه المشتري للبائع على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها كان للبائع. فالعربون عند الفقهاء هو ما يدفعه المشتري للبائع على أنه إذا أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها كان للبائع. فاستثنوا بيع العربون أو العربون بالفتح والضم، وهو معروف عند الناس بالضم ويسمى العربون، وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول إن تم البيع فهذا أول الثمن، أي يحسب من الثمن، وإن لم يتم فالعربون لك، أي العربون للبائع، لأنه ربما فوت عليه المصلحة، يعني لأنه حجر البيع عليه، فيقول هذا قدر مقدم من الثمن، فإن اشتريت منك السلعة فإننا نخصم هذا من مجموع الثمن، وإن لم أشتره فهذا العربون لك، أي للبائع. إن قيل كيف تصححون هذا والبائع أخذ شيئا بغير مقابل، فالجواب أولا أن نقول إنه أخذ هذا باختيار المشتري، أخذه باختيار المشتري، فقد دفع إليه هذا القدر من المال وهو العربون، وقال إن اشتريت منك السلعة محل العقد فإننا نحسب هذا من الثمن، وإن لم أشتري السلعة منك فهذا المال لك. فإذا أخذ البائع هذا العربون باختيار المشتري. وثانيا أن فيه مقابلا، لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس. فمثلا إذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة ب50,000 وعطاه 500 على سبيل العربون، ثم جاء للبائع وقال أنا لا أريدها، الناس سيقولون لولا أن فيها عيبا ما ردها. الناس سيقولون حينئذ إذا نقص ولم يشتري، سيقول الناس لولا أن فيها عيبا ما ردها، فتنقص القيمة. وقد روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أخرجه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، روي ذلك عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاستثنوا التعليق بالمشيئة، لأنه إذا وقع فقد دل على أن الله تبارك وتعالى شاء، واستثنوا صورة بيع العربون أو العربون. قال المصنف رحمه الله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. باع عليه شيئا، وباع تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى تارة وبمن تارة، فهنا باعه أي باعه شيئا، فالمفعول محذوف. وقال بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول، فقال المشتري نعم أنت بريء، فإن هذا الشرط لا يصح، فإذا وجد المشتري به عيبا فله الرد. فإن قال البائع هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب فيها، فباعه شيئا وقال أنا بريء من كل عيب يظهر في المبيع بعد، هذا الشرط لا يصح، وشرط غير صحيح، لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا شرطه مع العقد فلا يصح، الرد بالعيب إنما يكون بعد العقد، وهذا شرطه في أثناء العقد، فشرط هذا الشرط الفاسد مع العقد، قال بعتك هذا الشيء وأنا بريء، أو بعتكه مع البراءة من كل عيب خفي فيه يظهر بعد، فظهر فيه عيب، فلما أراد أن يرده بخيار العيب قال لا، وإنما قد اشترطنا قبله أني بريء من كل عيب يظهر. هذا غير صحيح. لما؟ لأن الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، وهذا الشرط إنما كان مع العقد فلا يصح. مثاله: باع عليه السيارة بشرط أن يبرئه من كل عيب. قال المشتري أبرأتك، فإذا ظهر فيها عيب بعد فلا أعود عليك. الشرط هنا غير صحيح، فإذا وجد المشتري بها عيبا رده. فإن قيل أليس قد أبرأه، وقال بعتك هذه السيارة بكذا بشرط أن تبرئني من كل عيب، فإذا ظهر فيها عيب بعد فليس لك أن ترجع. فقال المشتري أبرأتك، ثم ظهر بعد ذلك فيها عيب فأراد أن يردها، فهل له أن يقول ألست قد أبرأتني؟ وقد يقال أليس قد أبرأه، فالجواب أبرأه قبل أن يثبت له حق الرد، لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد، فهي لم تدخل بعد ملك المشتري، هي لم تدخل بعد ملك المشتري، فهذا الشرط لا يصح. فأما إذا كان هذا الشرط بعد العقد فأبرأه من كل عيب بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله اشتراها، أي اشترى السيارة ثم أبرأه المشتري من كل عيب بعد العقد فتصح البراءة، لأنه الآن ملكها وملك ردها. وعليه فإن باعها وبعد البيع قال البائع أنا أخشى أن يكون فيها عيوب، فقال المشتري أبرأتك من كل عيب، فالإبراء صحيح لأنه الآن ملكها وملك الرد بالعيب، فإن كان فيها عيب فقد أسقط حقه، أسقط حق الرد بالعيب، لأنه هو الذي قال أبرأتك من كل عيب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب. قال الشيخ رحمه الله على هذا، فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوت أن يصيح ويقول لا أبيع عليك إلا الكبوت 20,000 وهو لا يساوي هذا الثمن، ولكن من أجل أن يبرأ ويقول ما تطالبني بشيء، فاشترى هذا الشرط واشترى المشتري عليه، فالشرط ملغا غير صحيح، فإذا وجد فيها عيبا فليردها. أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة قال أنا أخشى غدا أن تجيء إلي وقد وجدت فيها عيبا، فتأتي فتقول إن السيارة معيبة، فقال المشتري أبرأتك، ومهما وجدت فيها من عيب فإني لا أرجع عليه. الآن المشتري مقبل لا يهمه، ثم ذهب فيها وإذا فيها كل شيء غير سليم، فهل له أن يردها؟ ليس له أن يردها، لأنه أبرأه من كل عيب بعد العقد، وقد ملك حق الرد بالعيب فأسقطه. والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم بالعيب فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يدور على العلم والجهل. فإذا كان البائع عالما بالعيب فللمشتري أن يرد السلعة المبيعة بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، فله حق الرد بكل حال. هذا إذا كان البائع عالما بالعيب. وأما إن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. إذا قال قبل العقد أخشى أن تأتي في الغد فتقول إني وجدت فيها عيبا، فيقول أنا أبرئك من كل عيب يظهر، ثم عقد العقد، كان البائع جاهلا غير عالم بأنها معيبة، فيصح هذا الشرط قبل العقد كما يصح أثناء العقد كما يصح بعد العقد. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وابن عمر، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ والبيهقي رحمهما الله تعالى، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالما بالعيب فهو غش خادع مدلس، فيعامل بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا بالعيب، كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة وهو جاهل بالعيب فالشرط صحيح. فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه في هذا الزمان. ومدار المسألة على حرف العلم والجهل، فإذا كان عالما بالعيب فإنه يعامل بنقيض القصد، فهو غاش مخادع مدلس، وأما إذا كان غير عالم فإنه حينئذ يصح الشرط بالإبراء، سواء كان الشرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. قال المصنف رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. إن باعه دارا أو نحوها مما يذرع، أي يقاس بالذراع كالأرض، وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع كالأرض على أنها 10 أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح، أو أقل صح البيع، أي وإن بانت أقل فالبيع أيضا صحيح. لكن إذا بانت أكثر فالزيادة تكون للبائع، لأنه باعها على صفة معينة، وهي أنها 10 أذرع فبانت 15 ذراعا، فنقول الزيادة للبائع، فخذ من 15 ذراعا 10 وأعطي البائع 5. وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها 20 ذراعا فبانت 15، فالبيع صحيح والنقص على البائع، فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي ناقص إذا باعها على أنها 20 فبانت 15 هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع والنقص على البائع، الزيادة للبائع والنقص عليه. وهذا يقع كثيرا بين الناس فيما يذرع وفيما يقاس، فيشترطون هكذا تحت العجز والزيادة، لا حرج يصح البيع، فإذا وقع عجز فهو على البائع، وإذا وقعت زيادة فهي للبائع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالزيادة للبائع والنقص على البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمن جهله وفات غرضه الخيار، أي من جهل المقدار وفات غرضه فله الخيار. فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار للمغبون، ومسمى بخيار الغبن، اشترط له شرطين. مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها 100 متر، فتبين أنها 90 مترا، فنقول البيع صحيح، لأنه وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة، والتقدير اختلف، والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره، فإن كان باعها 100,000 فينقص من الثمن 10,000. لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير صحيح، وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة، والآن لما نقصت لا أريدها، فهل له الخيار؟ هل له الخيار حينئذ، لأنه فات غرضه، هو اشتراها على أنها 100 متر، وفي تخطيطه هو في حسبانه أنه سيبني عليها بناية على 100 متر تكون على صورة معينة تؤدي وظيفة معينة وغرضا معينة، فلما نقصت فات غرضه، فهل له الخيار أو لا؟ الجواب: له الخيار، لأنه فات غرضه، فلما فات غرضه قلنا له الخيار، يعني له أن يعود بالفسخ على البائع ويقول: رد علي الثمن والأرض لك، لأن الغرض قد فات، واشتراها لغرض معين لم يحصله. فإن كان المشتري يعلم أنها 90 مترا فإنه لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، وكان عليه أن يقول للبائع حين قال إنها 100 متر إن هذا غلط، بل هي 90 مترا. إذن شرط ملك الفسخ 2: الأول الجهل، ألا يعلم المشتري أنها على هذا القدر أو على هذا النحو أو على تلك الصفة، أن يكون جاهلا بذلك. ثم أن يفوت غرضه، يعني هو إذا كان يشتري 100 متر ليبني بناية على 50 مترا، فالغرض هنا لم يفت، وهو كان جاهلا. أما إذا كان عالما من البداية أنها لا تصل إلى ذلك القدر المتفق عليه في العقد، ثم فات غرضه، كان جاهلا وفات غرضه، فله الخيار حينئذ. فإذا قال المشتري الذي اشتراها على أنها 100 متر فبانت 90 مترا: أنا أسمح بال10. وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ، لأنه تبين أن التقدير خطأ، فلا يملك البائع الفسخ لأنه ليس له غرض الآن، لأنه باعها على أنها 100 متر وتبين أنها أقل، وسومح بالناقص فقال المشتري لا بأس أخذها على 90 مترا ولا حرج، والغرض قائم أيضا. هل للبائع نفسه أن يقول لا بل أنا أرجع في البيع وأفسخ لأني بعتها على أنها 100 وكنت مقدرا ذلك فتبين أنها ليست كذلك؟ هل له أن يرجع وأن يفسخ؟ هل له الخيار؟ ليس له، ولا يملك البائع الفسخ لأنه ليس له غرض الآن، هو باعها على أنها 100 متر وتبين أنها أقل وسومح من قبل المشتري بالنقص، فليس له غرض، إلا أنه أحيانا ربما تكون الأراضي قد زادت في هذه المدة وأنها تساوي أكثر من 100 ألف على حسب عقد البيع وهي 90، فحينئذ يقال له ليس لك أن تفسخ لأنه لا ضرر عليه. مثال آخر، اشتراها على أنها 100 متر فتبين أنها 120، فقال المشتري أنا أريد أن أفسخ لأنها تغيرت عما قدرت به، فقال البائع لك 20 مجانا، لا تعطني إلا الثمن الذي اتفقنا عليه، فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر عليه. فإذا قال المشتري أنا قد قدرت أن أبني بيتا قدره 100 متر والآن صارت 120، فتزيد علي قيمة البناء لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف، فنقول له اجعل الزيادة فسحة والفسحة السعة. فإذا قال حتى لو جعلتها فسحة فيزيد علي الجدار أي السور، فيقال له اجعل الزائد مواقف، اجعله أي هذا الزائد شارعا ولا ضرر عليه. فالمؤلف اشترط أن يفوت غرضه، وهنا لا يفوت غرضه، ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز لأن الحق لهما، فإذا تصالحا على إسقاطه كأن يقول بعتها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا وتصالحا بحيث قال يسقط من الثمن كذا وكذا واتفقا على ذلك فلا بأس. فالروض المربع صورة قد تكون مشابهة لهذه ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال وإن كان المبيع نحو صبرة، والصبرة الكومة من طعام، على أنها 10 أقفزة جمع قفيز، والقفيز قدره 8 أرطال بالمكي أو 16 رطلا بالعراقي، كومة من الطعام على أنها 10 أقفزة، فاشتراها على ذلك فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. أي عنده كومة طعام فقال بعتك هذه الصبرة على أنها 100 كيلو مثلا فتبينت أقل من 100 وأنها 90، فالبيع صحيح وهذا كالأرض، لكن لا خيار للمشتري ويجبر البائع على التكميل، وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها 100 كيلو فتبينت أنها 120، فالبيع صحيح والزيادة للبائع. فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار، يقول الشارح إنه لا خيار له، ولو قال البائع أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع نقول ليس لك الخيار أصلا، الزيادة لك فخذها. ما الفرق؟ يعني في الأرض له الخيار، وأما هنا في صبرة الطعام كما مثل ليس له الخيار. الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص، يعني لو باعها على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا فلا يمكن أن تأتي بمتر تضيفه إلى هذه 90 فيقول نعم لك 10 أمتار سوف أسحبها من أرض لي هناك في مكان آخر وألصقها بهذه الأرض فتصير 90 100، هذا لا يكون في الأرض، لا تقبل الزيادة ولا النقص. فلو باع على أنها 100 متر فتبين أنها 90 مترا فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه 90، لكن الصبرة من الطعام يمكن أن تأتي بطعام آخر من جنس هذا الطعام وأن تكمل الناقص، وكذلك فيما إذا زاد فرجع إليه الزائد. لكن ينبغي أن يقال إذا تبين أنها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة، أي هو مقدر أن هذه الصبرة تكفي الضيوف الذين عنده، فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف، يعني هو اشتراها هكذا بالنظر أولا، قال هذه الصبرة الكومة من الطعام ستكفي بجملتها هكذا، ستكفي الضيفان، ثم دخل على أنها 100 فوجدها لا تصل إلى هذا القدر، فإذا غرضه ها هنا، وقد ضيف الناس أن يكرمهم ففات غرضه هنا. إن فات غرضه له الخيار، مقتضى القاعدة السابقة أن من فات غرضه له الخيار لأنها نقصت، إلا إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك 100 كيلو من جنس هذا الطعام، فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه لم يفت. لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن قال له البائع سأذهب لآتي لك بما يكمل المقدار وتأخر عن التكميل، أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد بينهما، فهنا يكون للمشتري الخيار. بهذا ينتهي هذا الباب، وهو باب الشروط في البيع. لما فرغ منه المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر باب مهم، وهو باب الخيار. والخيار اسم مصدر وفعله اختار، لا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيار، وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر. تقول مثلا كلم، المصدر تكليما، وأما كلام فاسم مصدر. كذلك اختار، المصدر اختيار، وأما الخيار فهو اسم مصدر. المصدر اختيار، اختار اختيارا، كلم تكليما، سلم تسليما. فإذا قلت سلم سلاما فهذا ليس بمصدر وإنما هو اسم مصدر، كلم كلاما لا تكليما، فالأول اسم مصدر. وكذلك اختار اختيارا وخيارا، الأولى مصدر والثانية اسم مصدر، فهي لا تتضمن حروف الفعل وتسمى اسم المصدر، ككلام اسم مصدر لتكليم، وسلام اسم مصدر لتسليم، وسبحان اسم مصدر لسبح تسبيحا، هذا هو المصدر، وأما سبح سبحان فهذا اسم مصدر. الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، يقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى، وإن كان بعضهم يقول طلب خير الأمرين، إلا أن قولنا الأخذ بخير الأمرين هو الأولى، لأنه قد لا يكون طالب ومطلوب، وأما طلب خير الأمرين فيكون طالب ومطلوب، وأما إذا قلت هو الأخذ بخير الأمرين فهذا أولى. الخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، فيكون له الخيار إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ العقد، سواء كان ذلك الخيار للبائع أو للمشتري. فالخيار هو الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، سواء كان للبائع أو للمشتري. قال المصنف رحمه الله وهو أقسام، الخيار أقسام 7، وحصرت الأقسام 7 بناء على التتبع والاستقراء، أي أن أهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن 7، أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب 7، وإن كانت هناك أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب، ومنها آخر مسألة في الفصل الذي مر فإنها لم تذكر في باب الخيار. ما يتعلق بالخيار الذي مر ذكره، إذا اشترى ووجد أن الغرض قد فات، كما لو اشترى 100 متر أو قطعة أرض على أنها 100 متر فبانت 90 مترا، فإنها حينئذ لا تفي بغرضه وله أن يرجع وله الخيار. هذا لم يثبته، وإنما ذكر 7 من الأقسام هي أقسام الخيار. قال وهو أقسام، أي الخيار أقسام. الأول خيار المجلس، الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مكانه. المجلس موضوع الجلوس، والمراد به هنا مكان التبايع، المراد به مكان التبايع لا ما يتعلق بما دل عليه اللفظ. حتى لو وقع العقد وهما قائمان، أو وقع العقد وهما مضطجعان، فإن الخيار يكون لهما وهو خيار المجلس، لأن المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. فالمراد بخيار المجلس هو الخيار الذي يكون في أثناء العقد، سواء عقد البيع في حال قيام أم في حال اضطجاع أم في حال جلوس، كله له الخيار فيه، وهو المعروف بخيار المجلس، والمراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قال المصنف رحمه الله: الأول أي من أقسام الخيار خيار المجلس، يثبت في البيع أي للبائع والمشتري، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المسند والصحيحين من رواية عبد الله بن عمر: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما مصدرية ظرفية؟ ما لم يتفرقا مصدرية ظرفية، يعني مدة عدم تفرقهما، وكانا جميعا تأكيد لعدم التفرق، وفيها فائدة، وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف مثلا، ففي هذه الحال لا خيار، فإذا تبايع بالهاتف لا خيار، بمجرد ما يقول أحدهما بعت ويقول الثاني اشتريت وجب البيع، فلا خيار حينئذ. أخذ بهذا الحديث الذي مر الأئمة الثلاثة وأنه يثبت خيار المجلس، وقال مالك إن المراد به التفرق بالأقوال، وأنه إذا تم العقد فلا خيار في المجلس، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول بعد الإيجاب، والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها. ولكن قوله رحمه الله تعالى ضعيف جدا، لأن حمله على التفرق بالأقوال يناقض الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، والتبايع يتم بالإيجاب والقبول، ثم قوله ما لم يتفرقا وكانا جميعا المراد في المجلس، فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى ضعيف جدا. والصواب ما عليه الجمهور أن خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس، فللبائع وكذلك للمشتري أن يقول فسخت هذا البيع أو لا أمضي هذا البيع، وله أن يرجع في هذا البيع ما دام في المجلس، مجلس التعاقد، ولم يتفرقا بأبدانهما. والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعجل في بيع شيء أو في شرائه، ويقع ذلك منه من غير ترو ولا تريث، فيحتاج إلى أن يعطى هذه الفسحة، وإنما أعطي هذه الفسحة وهي خيار المجلس، لأنه إذا وقع الشيء في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل، فجعل الشارع له الخيار، وهذا من حكمة الشارع، ولم يكن هذا الخيار طويلا لأنه بمدة بقائهما في المجلس بعد التبايع، فجعل غير طويل لانتفاء الضرر. فإذا خيار المجلس ثابت بالحديث بمفهوم الحديث وبمنطوقه كما ذهب إلى ذلك الجمهور، خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس، وفيه حكمة جليلة من الحكم الشرعية كما بينها الشارح رحمه الله تعالى. الأول من أقسام الخيار خيار المجلس، يثبت في البيع أي للبائع والمشتري، والصلح بمعناه أي يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع، والصلح بمعناه، لأن الصلح قسمان كما يأتي في بابه إن شاء الله، أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر، كأن يقر الإنسان لشخص بمئة صاع من البر، ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمئة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع، لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار قياسا على البيع، لذلك قال والصلح بمعناه أي بمعنى البيع. وإجارة أي وكذلك يثبت خيار المجلس في الإجارة، لأن الإجارة بيع منافع، فالرجل إذا أجر آخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيع، باع عليه منافع هذا البيت، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان. ووجه دلالته على ذلك أن نقول إن الإجارة إما أن تدخل في الحديث بالشمول اللفظي أو تدخل في الحديث بالشمول المعنوي، فإن كانت الإجارة بيعا فهي داخلة في الشمول اللفظي إذا تبايع، فإن كانت بيعا دخلت بالشمول اللفظي. وإن كانت الإجارة بيع منفعة أو هي بمعنى البيع وليست بيعة فهي داخلة في العموم المعنوي، لأنه لا فرق بينها وبين البيع، كلاهما عقد معاوضة. فيثبت أيضا في الإجارة خيار المجلس، وكذلك في الصرف، أي ويثبت أيضا الخيار في الصرف لأن الصرف بيع، لكنه بيع خاص بالنقود. فبيع ذهب بفضة صرف، وبيع ذهب بحديد ليس بصرف. والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وأحكام لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات، ولكنه في الحقيقة بيع، ونصوا عليه بخصوصه لخصوصيته، وإلا فهو من البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق أي بالفضة، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أخرجه الشيخان من رواية عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: والصرف والسلم، السلم يثبت به أيضا خيار المجلس. والسلم أن يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة، فيعطيه الثمن حالا ويقبض السلعة بعد زمان محدد، كأن يقول الرجل للفلاح مثلا: أريد أن أشتري منك ثمرا بعد سنة أو سنتين بألف درهم، وهذه ألف الدرهم. هذا يسمى سلما ويسمى سلفا، وكلاهما صحيح. أما تسميته سلما فلأن المشتري أسلم الثمن، وأما تسميته سلفا فلأنه قدم أي الثمن. والسلف بمعنى المقدم، ومنه قولنا السلف الصالح لأنهم متقدمون. فالسلم يثبت فيه خيار المجلس لأنه بيع، وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه العقود، وهي البيع والصلح بمعنى البيع والإجارة والصرف والسلم، قال: دون سائر العقود، لأن الأصل أن العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضى، وخولف في البيع لورود النص فيه، فيبقى ما عداه على الأصل كالرهن والوقف والهبة والمساقات والحوالة من التحول والانتقال، والحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. فيبقى ما عدا البيع كالرهن والوقف والهبة والمساقات والحوالة والعتق والنكاح وما أشبه ذلك على الأصل، فهذه ليس فيها خيار مجلس، وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين: الأولى أن تكون من العقود الجائزة، فهذه جوازها يغني عن قولنا إن فيها الخيار، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق، سواء في مجلس العقد أو بعده. والثانية أن تكون من العقود النافذة، لا تخلو من حالين: إما أن تكون من العقود الجائزة فجوازها يغني عن الخيار فيها، لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق، سواء في مجلس العقد أو بعده. وإما أن تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن أن يكون فيها خيار، كالعتق والوقف. أما المساقات فقيل إنها عقد جائز، وعلى هذا فلا خيار فيها، لأن المتساقيين كل منهما له أن يفسخ. المساقات أن يدفع الإنسان بستانه لفلاح عامل ويقول: خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره. فالمشهور من المذهب أنها عقد جائز، فللعامل أن يفسخ ولصاحب البستان أن يفسخ. إذن لا حاجة أن نقول لهما خيار المجلس، لأن الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد أو بعده. على هذا يمكن أن نأخذ من ذلك قاعدة، وهي أن كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس، كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس. لماذا؟ لأننا لا نحتاج إلى الخيار، لأنه له ما دام العقد جائزا أن يفسخه بعد العقد أو أثناءه في المجلس أو بعد التفرق، فلا يحتاج إلى الخيار. فإذا كل عقد جائز فليس فيه خيار المجلس، لأنه يستغنى بجوازه عن الخيار، ما دام أن الإنسان يملك أن يفسخ هذا العقد أو ولو بعد التفرق، فلا حاجة أن نقول فيه خيار المجلس، والرهن وهو عقد لازم من أحد الطرفين وجائز من أحد الطرفين، فمن له الحق الرهن في حقه جائز، ومن عليه الحق الرهن في حقه لازم. مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فأعطيته كتابا، فهذا الرهن من قبلي أنا لازم، ومن قبل صاحب الحق جائز، لأن له أن يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك، ويبقى الدين حينئذ في ذمتي مرسلا. العتق: لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد الفسخ في نفس المجلس لم يصح لقوة نفوذ عقد العتق هذا. ومثله الوقف، لأن الوقف أخرجه الإنسان لله فلا خيار فيه. ومثله أيضا الهبة، إذا قبضت لا خيار فيها لأنها ليست عقد معاوضة. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. المتبايعان البائع والمشتري سميا متبايعين لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لتسليم ما انتقل عنه، فالبائع يمد يده لتسليم المثمن وهو المبيع، والمشتري يمد يده لتسليم الثمن واستلام ما آل إليه، فسمي بيعا لذلك وسمي متبايعين لذلك. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. لكل من البائع والمشتري الخيار ما لم يتفرقا، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ وهذه من الحقوق التي هي للبائع وللمشتري معا، لأن العرف أحيانا يضيق على الناس مصالحهم. فأنت تعلم أنه لو باع إنسان لإنسان شيئا فقال بعت وقال الآخر اشتريت، وهما في مجلس العقد لم يتفرقا بأبدانهما بعد، فقال أحدهما بعد رجع أو فسخت العقد، فإن ذلك يكون فضيحة. يقول القائل حينئذ: ليس رجل، لقد رجع في البيع بعد أن أمضيناه. والصواب أن له خيار المجلس، فله أن يعود في البيع ولا شيء عليه، هذا حقه الشرعي، وهو للبائع وللمشتري على السواء ما دام لم يتفرقا من مجلس التعاقد. كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار. ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ الجواب: يقول العلماء إنه محدود عرفا، لأن الشرع لم يحدده، يعني هذا التفرق لم يحدده الشرع، وإنما يحدده العرف. وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الشيخ الشارح رحمه الله في منظومته في أصول الفقه وقواعده: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. لهذا قال المصنف: ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. كيف يكون التفرق عرفا؟ ننظر، إذا كان يمشيان من الجامع إلى المعهد العلمي مثلا فباعه عند الجامع وجعل يمشيان إلى المعهد، هذا المشي يستغرق ثلث ساعة على الأقل، هذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد، فما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهما الخيار، أن يقول البائع قد فسخت هذا العقد ورجعه، أو يقول المشتري ذلك ولا تثريب عليهم، فلهما هذا الخيار وهذا خيار مجلس مع أنهما يمشيان. وإذا كان في حجرة وتبايعا ثم خرج أحدهما من الحجرة إلى الحمام مثلا لقضاء الحاجة فقد تفرقا، لأن المجلس الأول الذي وقع فيه التبايع انقضى. وإذا كان في الطيارة مثلا متجهين إلى مكان بعيد مقداره الزمني 13 ساعة وتبايعا عند الإقلاع ولا تهبط الطائرة إلا بعد 13 ساعة، فتكون مدة الخيار 13 ساعة ما دام لم يتفرقا. فهذه مشكلة، لأن هذا الخيار في المجلس التفرق فيه راجع للعرف، فإذا كان العرف يقضي مثلا إذا كان قد تبايع عند إقلاع الطائرة وهي تمضي هذا الزمان الطويل في الطيران، فهذا زمان طويل يحدث فيه شيء كثير. كيف نحل هذه المشكلة؟ حل هذه المشكلة أن يتبايع من البدء على ألا خيار، على أن يسقط خيار المجلس على أنه لا خيار، فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. ومعنى ذلك أن يسقط الخيار فتبايع على ألا خيار بينهم، وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. فإن لم ينفياه في العقد وبعد مضي 10 دقائق قال: يا فلان فلنقطع الخيار، لأنه خاف أن يفسخ صاحبه البيع فقطعاه، صح العقد أيضا وصار بلا خيار في عقدهما، لأن الحق لهما قد أسقطاه. فإن أبى أحدهما لم يصح، لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال سنسقط الخيار؟ فقال الآخر: لا نسقطه، وأنا متمسك بخيار المجلس، ما لم نتفرق فلي الحق في فسخ العقد وعدم إمضائه. هل هذا الذي رفض إسقاط الخيار يكون له الخيار، والذي طلب إسقاطه يسقط عنه الخيار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر أي جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي أسقط خياره. والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا للخيار. لو أنه خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ لما عقد العقد ورأى أن المسألة ستطول في خيار المجلس فتعجل هو لكي يسقط خيار المجلس، فقال: لو سمحت سأذهب لأحضر شيئا، فذهب لكي يفوت عليه خيار المجلس متعجلا. لو خاف أن يفسخ البيع فهل يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله؟ الجواب: في مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله الشارع له، فيكون كالمتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص. والشقص بكسر الشين القطعة من الأرض والجزء من الشيء، والجمع أشقاص وشقاص، فيكون كالمتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص المبيع وما أشبه ذلك. وعلى كل حال هو تحيل على إسقاط حق أخيه. فإن قال قائل: الحديث عام ما لم يتفرق وقد وقع التفرق، فلماذا نلزمه وليس في الحديث تفصيل؟ ما لم يتفرق وهو قد قام فتفرق، وإن كان قصده أن يسقط حق الخيار عن أخيه. المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوي حيلة المحتال. النبي صلى الله عليه وسلم مراده أن يتفرق التفرق الذي لا يسقط به حق أحدهم. فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ففيها نص. فلما عقد وخاف أن يعود صاحبه وأن يستقيله تعجل هو في المفارقة حتى يقطع خيار المجلس. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه، أي أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه الترمذي وحسنه الألباني. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وإن فياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. فشرع في بيان هذا الحكم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.